أنتم برفقة SBS عربي 24. اكتشفوا المزيد من القصص العظيمة على sbs.com.au/arabic.
من مراسلينا،
أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى نيويورك. أنا بترا طوق الهندي.
وأنا فارس حسن، وينضم إلينا الآن على الهواء مباشرة من نيويورك مراسلنا محمد السطوحي. يا أهلا محمد.
يا أهلا بك فارس وبترا وكل المستمعين.
سنبدأ بخبر اقتصادي. بنعرف ما يحدث في الولايات المتحدة، غالبا ما ينسحب على دول العالم الغربي وحتى ربما كل العالم. كان مقلق إقرار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمام الكونغرس بأن الركود احتمالية تلوح بالأفق، يعني كنتيجة ربما لسياسة رفع أسعار الفائدة بشكل حاد ومتسارع. ماذا لدينا من تفاصيل إلى الآن؟
هو معك حق فارس، بداية لأنه المقولة الشهيرة أنه إذا أصيبت الولايات المتحدة بالزكام يعطس العالم، وأعتقد أنه هذا الكلام أيضا ينطبق على دولة مثل الصين. والمشكلة الأكبر أنه ربما أنها بالدولتين، يعني هناك إشكالية كبيرة في الصين وأيضا في الولايات المتحدة، وكلاهما ينعكس على الآخر. الارتفاع الكبير الذي حدث ورأيناه خلال الأشهر الأخيرة في نسبة التضخم وصلت إلى 8.6% في بداية هذا الشهر، جاء الاحتياطي الفيدرالي ويحاول أن يقلل منها بأنه يرفع نسبة الفائدة، ورفعها بالفعل الأسبوع الماضي بنسبة 0.75%. هذا هو ثالث ارتفاع هذا العام، وربما يستمر، هذا ما أكده اليوم رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في جلسة استماع بالكونغرس. وكان هناك انتباه كبير لكل كلمة ينطق بها باول، لأنها من الممكن أن يكون لها تأثير كبير على الأسواق الأمريكية والعالمية. ما قاله باول أنه يحاولون بالتأكيد أنه ينخفض التضخم الكبير، والهدف الأساسي لهم هو الوصول إلى 2% من 8.6%، لكن هو يؤكد أنه احتمالية أن يحدث تضخم على حسب الاستخدام أو التعبير الذي استخدمه It's certainly a possibility، يعني دي إمكانية أو احتمال مؤكد، يعني أو من المؤكد أنه هذا الاحتمال قائم. فهذا بالتأكيد يمثل رسالة سلبية جداً للأسواق الأمريكية. لكن في نفس الوقت الاحتياطي الفيدرالي ليس بيده كل الأدوات. هو صحيح يمتلك حق أنه هو وبطريقة مستقلة أنه يرفع الفائدة أو يخفضها، لكن هذا يتأثر به الطلب فقط في الولايات المتحدة، لأنهم يحاولون تخفيض الطلب. الإشكالية أنه العرض أيضا فيه مشكلة، والصين كما ذكرنا في الأول أنه تؤثر أيضا على الولايات المتحدة، ما حدث فيها من إغلاقات خلال الأشهر الأخيرة بسبب وباء كورونا أثر كثيرا على ارتفاع نسبة الأسعار، وأيضا داخل الولايات المتحدة وجدنا الحرب في أوكرانيا وما أدت إليه من ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية أيضا لها انعكاساتها بالنسبة لمسألة العرض. فهناك مشاكل كبيرة تواجهها الولايات المتحدة الآن. الاحتياط الفيدرالي من الممكن أن يكون له تأثير في بعض الأدوات، ولكن الأدوات الأخرى ليست ممكنة له أو متاحة له. الرئيس الأمريكي يحاول أن يتدخل بتخفيض أو رفع الجمارك على الواردات من الصين بحيث أنه تنخفض الأسعار قليلا، إعطاء ما يسمى بأجازة بالنسبة للضرائب على الوقود، لكن هذه أدوات قليلة متاحة له. وحتى بالنسبة لرفع الضرائب على الوقود هناك مقاومة له في الكونغرس الأمريكي. فبالتالي من الواضح تماما أنه إمكانية الحدوث أو حدوث الكساد أو حالة الركود مسألة أصبح هناك شبه توافق عليها ما بين أغلبية الاقتصاديين الأمريكيين الآن. السؤال هو إلى أي حد سوف نغوص أو ينزل أو في هذا الركود، وأيضا الفترة الزمنية التي سيستمرها، لأنه في كلا الحالتين هذا يمثل بالتأكيد إشكالية بالنسبة للاقتصاد الأمريكي ومعه الاقتصاد العالمي.
محمد، دعنا نتحدث عن إشكالية أخرى، يعني هي معضلة حقيقية وحول يعني في انقسامات رأي كبيرة، يعني بعد سلسلة حوادث إطلاق نار دامية في خطوة إصلاحية غير مسبوقة منذ عقود، التوصل إلى اتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين بمجلس الشيوخ يسمح بتمرير قانون جديد من شأنه تقييد حيازة الأسلحة النارية. هل سينجح هذا الاتفاق بالحد من وقوع ضحايا إطلاق النار والحد من أعمال العنف بالأسلحة النارية في الداخل الأمريكي؟
ما تحدثت عنه بالنسبة لعمليات إطلاق النار الجماعي التي حدثت مؤخرا كان له دور كبير بالنسبة للضغط على الأعضاء من الحزبين وبصفة خاصة الجمهوريين، لأن الديمقراطيين في أغلبهم يريدون تشديد قوانين حيازة الأسلحة النارية، لكن هناك مقاومة من المحافظين الجمهوريين تحديدا. مع الأحداث الأخيرة بدأت الضغوط تتزايد عليهم للوصول إلى تفاهمات. من الواضح أنه التفاهم الأخير من الممكن أن يمر في نهاية هذا الأسبوع، لأنه وافق عليه مبدئيا 64 عضوا من 100 عضو، وبالتالي حتى ما يسمى بالفيليباستر أنه يسمح لأي عضو أو مجموعة أعضاء أنهم يعطلوا التشريع أصبح هذا صعب أنه يتحقق، لأنه من الممكن بموافقة 60 عضو أنه يتم التغلب على هذا الفيليباستر. إذن احتمالية التمرير قائمة، ولكن السؤال هو هل هذا يكفي؟ هو يعتبر تقدم كبير بالمقاييس الأمريكية، بمعنى أنه الباك جراوند تشيك على من يشترون السلاح زيادتها، خصوصا بالنسبة لمن يقلون عن 21 سنة، لأنه مسموح هنا بعد 18 سنة أنه الشاب يشتري أسلحة نارية قوية جدا AR-15 وغيرها من الأسلحة الهجومية ذات الذخيرة العالية، من الممكن أنه هو لا يستطيع أن يشتري سجائر لكنه يستطيع أنه يشتري مدفع رشاش، يعني شيء غريب لكنه هذا هو الحال في أمريكا. الجمهوريين رفضوا تماما رفع السن القانونية لشراء الأسلحة، وبالتالي ما تم التوصل إليه هو أنه إعطاء الفرصة من 8 إلى 10 أيام للمراجعة النفسية، وأنه إذا كان عنده مشاكل أو قام بأي أحداث عنف أو بحيث أنه يتم التعطيل عدة أيام إلى أن يتم البحث في الأمر. الريد فلاج، ما يسمى بالريد فلاج، أنه من الممكن مصادرة السلاح إذا ما ثبت أنه شخص ما يمثل خطورة بالنسبة للمحيطين به، في هذه الحالة ممكن مصادرة السلاح منه. إذن هي إجراءات ربما تكون مفيدة، هي بالتأكيد أفضل من الوضع القائم الآن، لكن هل هذا يكفي؟ أنا أعتقد أنه أي common sense في الدنيا يقول أنه لابد من تشديدها أكثر من ذلك. ماذا يفعل سلاح هجومي مدفع رشاش في الشوارع الأمريكية؟ لا أدري. هذه أمور، لماذا يسمح لطفل، هو في الحقيقة يعني 18 سنة، يعني هو غادر لتوه مرحلة الطفولة، ولكن هذا يسمح له بشراء هذه المدافع. إذن المسألة أنا أتصور أنه لابد من تشديدها أكثر من ذلك، لكن هذا هو المتاح، وما لا يدرك كله لا يترك كله.
محمد، أخيرا تعليق سريع على جلسات علنية للكونغرس أشارت إلى احتمال تورط ترامب في محاولة قلب نتائج انتخابات الولايات، هل برأيك يمكن إدانته؟
من الواضح تماما من جلسات الاستماع أنه كان هناك تورط شخصي لترامب من خلال شهادة الشهود، وبالأمس كان المسؤولين في أريزونا وفي جورجيا الولايتين اللي كان لهم دور كبير في فوز جو بايدن المسؤولين، وهذه مشكلة ترامب أنهم مسؤولين جمهوريين من داخل حزب ترامب، ومع هذا شهادتهم كانت الحقيقة صعبة جدا بالنسبة للرئيس السابق، وأنه ضغط عليهم بشكل مباشر وشخصي من أجل تغيير نتائج الانتخابات بطريقة واضحة وتماما، لكنهم رفضوا بشكل صريح أنه يعني ينتهكوا القسم الذي أدلوا به، وقالوا له ذلك مباشرة في المكالمات الهاتفية. السؤال هو هل هذا يعني بالفعل إمكانية أنه يتم محاكمة دونالد ترامب؟ على الورق من الممكن بالفعل، ولكن عمليا هناك مشاكل سياسية كبيرة. إنما الجزء الآخر القانوني الخاص بالموضوع هو أنه على المحققين والمدعين أنهم يثبتوا أنه ترامب كان يعلم بالفعل أنه أولا خسر الانتخابات، ثانيا أنه كان يريد منهم بالفعل intentionally أنهم يرتكبوا أحداث العنف التي حدثت في 6 يناير من العام الماضي، في الحالتين هل من الممكن إثبات أنه intentionally كان يريد منهم عمل ذلك؟ أعتقد أنه هذه هي الإشكالية الكبيرة بالنسبة للمدعين القانونيين أنهم يثبتوها على الرئيس السابق، ومن هنا يشكك بعض القانونيين في إمكانية أساسا ذهابه إلى المحاكمة، ولكن هذا ربما ما يتبين خلال الأسابيع القادمة.
تحدثنا مع مراسلنا من نيويورك محمد سطوحي، شكرا جزيلا لك محمد.
هل تريدون الاستماع إلى المزيد من هذه القصص؟ استمعوا من خلال أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، أو من أينما تحصلون على البودكاست.